إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكلمة قصيرة إن شاء الله نبين فيها تاريخنا مع فضيلة الشيخ الكريم أستاذنا الشيخ عبد الوهاب الوصابي، جزاه الله خيرا، من كبار علماء الأئمة السلفيين وفقه الله، وتشرف بالتلمذة على فضيلة الشيخ مقبل في نهاية الوديع. ونحن كنا مع مقبل الشيخ مقبل نهاية الوديع في الجامعة، وحضرنا مناقشة الماجستير الشهادة العليا، وكان الحمد لله دافع عنه السني والغير سني، دافع عن الشيخ مقبل بالحق انه امر واضح. وكان في نفس المناقشه احد المشرفين او احد المناقشين كان متعصبا للمذهب الحنفي وليس على السنه الصحيحه، ونعرف ان احنا بنقول ان الامه فيها فرق، ظهرت فيها فرق مخالفه لاصول اهل السنه. الذي لا يعرف يقول لا ما فيش، لا يعرف، كان هذا ثابت في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم الذين سبقونا بالإيمان أن نضع على عيوننا نور من عيوننا على هذه الأشياء الظاهرة الواضحة. لا، لابد أن نعرف أن الفرقة الأمة تفرقت إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ورؤوسهم أربعة: المعتزلة والخوارج والمرجئة والقدرية. ليسوا كفارا ولكنهم خالفوا اصول اهل السنه في الخليل ابو الكثير. وانت مع من يا اخي؟ تقول انا مع اهل السنه الخلص كما كان الصحابه رضي الله عنهم، ليس هناك خلافات، وخير القرون القرن الاول. هذا كله بيان مختصر، ونبين قصه الشيخ الكريم الله يبارك فيه. كنت معه انا اسمع الدرس من 40 سنه والشيخ عنده كام؟ ذو 40 ولا عنده كام؟ 78 87 عرفت الرقم 87. الله يبارك فيكم جميعا ويجعل خاتمتنا خاتمه الايمان وثبتنا بالقول الثاني. فكان معنا وانا تذكرت مدى الحمد لله مذاكرتي ضعفت طبعا، فكنا ندرس العلم في الحرم على الاشياخ السلبيين، ثم في يوم الخميس كنا نذهب إلى الحارة الشرقية في دار الإخوة، الذين كانوا تعهدوا أن ينشروا الدين وينشروا العلم ويوسعوا دائرة الدعوة السلبية. في الأول بعد دخل فيهم دخلاء، وحصل ما حصل من حادثة الحرم وناس منهم، فهذا كله نسأل رب العفو والعافية. فكان الشيخ يحضر وأنا ابتكرت مجاء هنا، وهو ذكرني الحمد لله، ذكرني بفضل الله. وكان طبعا هو لسه في شبابي وانا كنت في شيبه، يعني في سن الشيخوخه بدا من 40 مصاعدا كما مصطلع عليه. فعرفت الحمد لله وعرفته، ولكن هو اختلف عني بقى اختلاف كبير، انه يعني لازم شيخ مقبل بن هادي منذ ان ذهب الى اليمن بعد تخرجه من الجامعه الاسلاميه عصور عبد الاستاذ لازمه. وانا لم الازم الشيخ مقبل، حضرت الاشياخ ابن باز او الالباني طبعا كبير كثير في السعوديه، وابن عثيمين بعض الوقت، ومشايخ محسن عباد، وبقيت الاشياخ في السعوديه على وقت سني، الشيخ ابن صالح وغيرهم. وكانوا سمحوا لي ان اقرا درسا في الحرم وانا بسيط، كنت يعني علمي بسيط، ولكنهم يفضلون صاحب العقيدة والمنهج، ولو كان علمه قليل أفضل من واحد ليس عنده منهج صحيح ويقول كلام كثير وخبرك وعنده كلام مزوق ليس عندي. فجزاهم الله خيرا تمسكهم بهذا، وهذا خير. بعض الناس يقولوا هم متعصبون، لا يا أخي، عاوزين نحافظ على كيان العقيدة والمنهج، إلا محافظ عليه يندثر ويدخل فيه البدعيين كما هو حاصل الآن. والخرافيين والدجالين. فهو أولئك جزاهم الله خير يحرسون. حتى أئمة الحرم ما يجيش واحد إلا صاحب عقيدة سلفية سليمة وحافظ على ذلك. فكانوا يسمعوا لي أتكلم في الحرم ولا يسمعوا لغيري ممن معهم شريط دكتوراه من مصر مسلمين من مصر وغيرها. فبفضل الله عليه فهذا الشيخ رب جزاه الله خيرا وأنا ما لست بمستواه وأنا أعتبر نفسي طالب علم عنده جزاه الله خيرا. فليتفضل مشكوها والصلاة والسلام على الله وزاد يوفق الله وسد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فجزى الله الشيخ حسن خير الجزاء ونسأل الله أن يوفقنا وإياه وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. إخواني في الله، فرصة طيبة أن التقينا بكم في هذا الوقت بعد صلاة العصر وفي هذا اليوم السبت، ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. لا شك أن السلفيين في العالم محملون مسؤولية عظيمة نحو هذا الدين، لأنهم هم الذين تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقوالهم وأعمالهم ومعتقدهم وسائر عباداتهم، وهم الورثة، هم الوارثون لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الممثلون لها بحق. فلهذا كانت مسؤوليتهم عظيمة وكبيرة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنت تحمل العقيدة الصافية والمنهج السوي، وأنت محكم للكتاب والسنة، والناس كما سمعتم من عدا أهل السنة أصحاب أهواء، والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة، لم يستثني من 73 إلا واحدة. فقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد صحيح، قال: الجماعة. وجاء عند الترمذي: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والروايتان بمعنى واحد، لأن أهل السنة هم أهل السنة والجماعة، ليسوا أهل سنة فقط بدون جماعة، ولا جماعة بدون سنة، بل هم أخذوا بالأصلين: الأصل الأول السنة، والأصل الثاني الجماعة، أخذوا بهما معا. وسنة بلا جماعة معناها الفرقة، وجماعة بلا سنة معناها البدعة. فلا يسلم المسلم من البدع إلا بلزوم السنة، ولا يسلم من الفرقة والأهواء إلا بلزوم الجماعة. فبالسنة تتحصن بحصن عظيم، وبلزوم الجماعة تكمل هذا الحصن العظيم. لا يفترقان، السنة والجماعة أصلان مجتمعان لا يفترقان، ولا يتم هذا إلا بهذا، ولا هذا إلا بهذا. هذه الميزة التي يمتاز بها أهل السنة والجماعة. تجد الناس من عداهم شذر مذر بين مستكثر ومستقل من السنة وبدون جماعة، وبين مستكثر ومستقل بالجماعة وبدون سنة. لكن السلفيون ما يقال عنهم مستكثر ومستقل، ولا يقال عنهم عندهم أصل وليس عندهم الثاني، لأنهم ما كانوا من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلا بلزوم الكتاب والسنة، وبلزوم السنة والجماعة. وعلى فهم السلف الصالح، هذه كلها أصول أهل السنة هم قائمون بها، كتاب وسنة، وأيضا وسنة وجماعة، وعناية بطلب العلم الشرعي، لأن العلم كما تعلمون جزء من القرآن ومن السنة ومن الجماعة. كيف تعرف القرآن بدون علم؟ وكيف تعرف السنة بدون علم؟ وكيف تعرف أهمية الجماعة بدون علم؟ والذين فرطوا في فهم هذه الأصول الكتاب والسنة والجماعة وفهم السلف، الذين فرطوا في فهم هذه الأصول حصل لهم ما حصل من الانحراف ومن الزيغ ومن الضلال. وكم من المسلمين، كم ممن يظن أنه غير ملزم بالجماعة، وأنه إن شاء وإن شاء، وهذا من الجهل. كم ممن يظن، بل ربما يكون ممن ينتسب إلى السنة، يرى أن الأهمية بمكان للسنة فقط، وأما الاجتماع على السنة. كم ممن هو مفرط في هذا الجانب، وأنتم تعرفون أنه أصل من أصول الدين، وأن الله أمر به كما أمر بلزوم الوحيين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا هو الكتاب والسنة، ولا تفرقوا، هذا هو لزوم الجماعة. لزوم الجماعة هذا هو الأصل الثاني، الأول الأصل الأول، وهذا الأصل الثاني، ولا تفرقوا. فلا يقول الشخص أنا سني وعلى الكتاب وعلى السنة، ولكن أمر الجماعة ما أحب أن أكون مقيد. الدين ما هو بالرأي، انظر ماذا قال الله بعد هذه الآية من سورة آل عمران: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعيد شديد لمن خالف هذا الأصل، أصل الاجتماع على الكتاب والسنة، وعيد بالعذاب الشديد. ولا تكونوا، الكلام هنا موجه لجميع المسلمين بعد أن أمرهم بالاعتصام على الكتاب والسنة ثم نهاهم عن الفرقة ولا تفرقوا، ثم أعاد الأمر لأهميته: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود النصارى. لا تكون مثلهم، خالفوهم. فإن اليهود افترقوا إلى 71 فرقة والنصارى إلى 72 فرقة، أنتم لا تكون مثلهم. ولكن الله المستعان، ولكن الله المستعان، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ متفق عليه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني فمن إلا هم. فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عذاب عظيم، هذا معناه الوعيد الشديد. ومعنى هذا أن التفرق من كبائر الذنوب، لأن من علامات الكبيرة عند أهل العلم أن يتوعد عليها بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة أو باللعن والأضاب والسخط إلى آخره، لها 20 علامة، من أبرزها هذه العلامات: الوعيد بالحد في الدنيا أو الوعيد بالعذاب الشديد في الآخرة، وأولئك لهم عذاب شديد. فعلينا أن نحذر من الفرقة، نحن أهل سنة وجماعة، لسنا أهل سنة فقط ولا جماعة فقط، لا نأخذ بهذا الأصل ونضيع الآخر ولا بهذا ونضيع الآخر، وإنما ديننا وعقيدتنا ومنهجنا مبني على لزوم هذين الأصلين: الكتاب والسنة، الرجوع إلى أهل العلم من أهل السنة، المحافظة على الأخوة في الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله: وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة، وتسود وجوه أهل البدعة. فهل يرضى الشخص لنفسه أن يأتي يوم القيامة بوجه أسود؟ وجوه أهل البدع سوداء. وإذا عرفنا هذا الأصل، لزوم الكتاب والسنة، ومن ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انظروا إلى من خالف الكتاب والسنة واتبع هواه وركب رأسه، كيف يوصف بهذا الوصف؟ كل بدعة ضلالة. هل يرضى عاقل لنفسه أن يوصف بهذا الوصف أنه ضال؟ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هل يرضى عاقل لنفسه أن يكون من أهل النار؟ انظروا إلى من خالف هذه الأصول، أصول أهل السنة والجماعة، كيف ينحرف هذا الانحراف الكبير؟ كل بدعة ضلالة. نزع عنه الهدى ووصف بالضلال، وكل ضلالة في النار، يعني صار مستحق لعذاب الله. هذا وعيد شديد لأصحاب البدع والأهواء، ولكنهم لا يعقلون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. دعوة صافية نقية إلى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأبون إلا أن يتبعوا أهواءهم، هذا هو عين الضلال. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكل من انحرف عن هذا المنهج السلفي الكتاب والسنة صار ضالا، كل بدعة ضلالة. ضل الطريق، ضل الطريق، طريق النبي عليه الصلاة والسلام، والطريق طريقان، طريق معنوي وطريق حسي. الطريق الحسي طرق الأرض، طرق الدنيا، يقال له لقد ضللت الطريق، لمن أخطأ في الطريق يقال له لقد ضللت الطريق، أنت تريد المدينة الفلانية، هذا ما هو طريقها، الطريق من هنالك، يقال ضل الطريق. ضل الطريق الحسي وكذلك الطريق المعنوي، طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل بدعة ضلالة. يعني من سلك طريق البدعة فيقال له لقد ضللت، هذه الطريقة التي أنت سلكتها ليست طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال له ضال. لكن فرق كبير بين من ضل الطريق الحسي وبين من ضل الطريق المعنوي، وإن اشتركا في اللفظ، لكن الطريق الحسي إن ضله سيعود، وما هناك خسارة إلا شيء من الوقت، لكن هنا خسارة دين في من ضل الطريق المعنوي، طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، الضلال عظيم، خسر من دينه بقد ما ضل وانحرف. وقال وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها من أصحاب الوعيد، أصحاب البدع من أصحاب الوعيد. وهل هم من أصحاب الخلود؟ هم على قسمين، البدعة التي هي مكفرة أصحابها من أصحاب الخلود، والبدعة المفسقة أصحابها من أصحاب الوعيد. وهم تحت مشيئة الله. إذن فالبدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. أقلها المفسقة، صاحبها يعتبر فاسقا، وصاحب كبيرة من الكبائر يعتبر ضالا، وممن يستحق الوعيد، كل ضلالة في النار. فأقول إذا عرفتم هذا فعليكم أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا الذي من عليكم بفهم هذا المنهج، منهج السلف وطريقة السلف. وبعد ذلك فأنتم محملون مسؤولية أخرى، كانت الأولى مسؤولية عظيمة نحو أنفسكم، كيف تنقذ نفسك، والآن عرفت الهدى والنور والكتاب والسنة، يبقى عليك مسؤولية أخرى، كيف تنقذ غيرك، كيف تنقذ غيرك وتبين له أن دين الله ليس بالهوى. الدين ما هو بالهوى ولا بالرأي ولا بالمزاج ولا بما عليه الناس، الدين كتاب وسنة، وعلى فهم السلف الصالح. تقول له كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، من قال هذا؟ هذا من كلام من؟ هل هو آية أو حديث أو حكمة أو مثل أو بيت من الشعر؟ من قال هذا؟ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا وفقه الله وقال قائل هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد وفق لبعض الإجابة. ثم يقال له ما معنى هذا؟ ماذا تعرف من قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ فإن أتى بالصواب وقال البدعة في الدين صاحبها ضال وصاحبها من أصحاب الوعيد وهو تحت مشيئة الله، إن عذبه الله فهو يستحق العذاب، تقول له هذا يدل على ماذا؟ هل يدل على أن البدعة هينة أم على أن البدعة خطيرة أخطر من الحية؟ البدعة في الدين أخطر من الحية، لأن الحية إنما تضر بدنك، والبدعة تضر بدينك وببدنك. البدعة تضر بالدين وبالبدن، هذا البدن إذا أدخل النار بسبب البدعة، البدعة أضرت به وتضر بدينه، حيث أنه لم يلتزم شرع الله، لم يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمطلوب يا إخواني في الله أن تضاعفوا جهودكم في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله، في طلب العلم وفي العمل به وفي الدعوة إلى الله. مسؤوليتكم كبيرة، الناس كثيرون وأكثرهم أصحاب هوى، كما قال الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، أكثرهم أصحاب هوى. فكيف إذا قصر السني في الدعوة؟ إذا قصر السني في الدعوة إلى الله، في نشر العلم، في نشر التعليم، في نشر التوحيد، في نشر العقيدة الصحيحة، يخشى عليه من عذاب الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. نفى الإيمان، والمراد به كماله. وهذا يدل على أن المقصر في هذا الباب مرتكب لكبيرة من الكبائر، لأن هذه الصيغة هي من علامات الكبائر، نفي الإيمان. لما قلنا علامات الكبيرة وصلت إلى 20 علامة، منها هذه العلامة نفي الإيمان. الشرع ما ينفي الإيمان لمن فعل صغيرة، لكن هنا كبيرة من الكبائر أنه ما دعا، ما علم، ما أنقذ الأمة، الناس في جهل يتخبطون إلا من رحم الله. وأنت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما. الرسول يخاطب علي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل الحمر، الإبل الحمر، كانت في ذلك الحين من أنفس أموال العرب قبل أن يكون عندهم هذه السيارة الضخمة، كان عندهم هذه الإبل. فأنت محمد كما قلنا مسؤولية تبذلها، النصح، النصح لأخيك المسلم سواء كان واقعا في بدع وأهواء أو في المعاصي والجهل والعمى والضياع، تحرص على هدايته وعلى استفاقته من نومته وغفلته. الدين النصيحة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم والشافعي، واللفظ للشافعي، تكرار النصيحة ثلاثا هذا للشافعي عند مسلم مرة واحدة. الدين مبناه على النصيحة، وبقاؤه ببقاء النصيحة. الخطباء منكم مسؤوليتهم أكبر، خطباء الأئمة، الحفاظ، طلبة العلم، الدعاة، المتكلمون، مسؤوليتهم كبيرة أن يخرجوا للناس وأن ينتشروا وبحكمة وبعلم، ليس بالمصادمة. المصادمة ما تأتي بخير، بحكمة وبعلم وبرفق ونصائح عامة وتوجيهات عامة للناس، وخصوصا في مساجد العوام الذين يفتحون لكم مساجدهم جزاهم الله خيرا، اهتموا بهم واحرصوا عليهم دعوة وتعليم. وأنتم تقرؤون قول الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كيف أن الله أقسم بالعصر وله أن يقسم بما شاء، والمقسم من أجله هو أنت. إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان والجن لهم تبع، استثنى طائفة واحدة عندها هذه الخصال الأربع، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تجد هذه الخصال الأربع أنها تنقسم إلى قسمين: قسم يخصك أنت، يخص الداعي، وقسم يخص المدعو، يخص المدعو. أنت الذي يخصك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا قمت بهذين الوصفين في نفسك أنقذت نفسك، بقي إنقاذ المجتمع، بقي إنقاذ المجتمع، إنقاذ الناس إنقاذ الآخرين. فلهذا قال الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إثنتان لك تصلح بهما نفسك وإثنتان لغيرك تصلح بهما غيرك، المجتمع، مشاركة من الجميع. هذا يقوم بدوره وهذا يقوم بدوره وهذا يقوم بدوره في إصلاح المجتمع، في إنقاذ الناس. تمشي المرأة في الشارع وكأنها في غرفة النوم، ما كأنها في الشارع. انظر إلى أين وصل السفول والجهل والعمى، لا فرق عندها بين بقائها في صالتها في البيت أو في الشارع، هو ذاك اللبس. متى سيستفيق الناس إذا لم تهتموا أنتم بالعلم والتعليم؟ أنتم المؤهلون أكثر من غيركم، وإن كان الشريعة هي للجميع، لكن السلفي والسني مؤهل لقبولها وللعمل بها ولإنقاذ الناس بها أكثر من غيره. وبدون، كما قلنا، بدون دخول مع الناس في معارك وفي مشاددة. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وأنا متأكد لو أن كل سلفي اجتهد في نفسه وفي أهله وفي أقربائه وفي أرحامه لكان الأمر إلى خير عظيم. كم لك أنت من أقارب في المجتمع؟ كم لك من أقارب، من أقربائك، من أرحامك، من محارمك، من أصهارك؟ كم؟ وهذا والثاني والثالث والعاشر والعشرين والثلاثين. تسمع أختك هذا المقطع وغيره من المقاطع، أمك، عمتك، خالتك، جدتك، أبوك، أخوك، من كان. المسألة خطيرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مسؤولية، تتكلم مع الناس بحرقة وبكلام ما فيه طعون، بكلام طيب، تختار أحسن الكلمات كما أمرك بذلك ربك سبحانه بقوله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومعنى قوله يقول التي هي أحسن، إذا كان عندك كلمتان، كلمة حسنة وأخرى أحسن، خذ بالأحسن. ما دام عندك كلمة أحسن قدمها على الكلمة الأخرى، الكلمة الحسنة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. اختيار الألفاظ الطيبة السليمة أمر مهم، أمر مهم، حتى تعين المدعوم على قبول الدعوة، وحتى تسلم من المشاددة والدخول في كلام وفي معارك. وسواء كان هذا النصح على مستوى العام أو الأحزاب أو أصحاب البدع أو أصحاب المعاصي أو الأقارب أو من كان، استعمل أسلوب الطيب والأسلوب الحسن. كيف تنقذ نفسك وكيف تنقذ غيرك من عذاب الله، من غضب الله، من سخط الله؟ استحضر أدلة من الكتاب ومن السنة، وانشر دين الله أيضا في مجال عملك. عندك مجال الدعوة يا الله، في مجال العمل كل واحد يشتغل بهذا الخير، في مجال عمل، في مجال البيت، الأقارب والأرحام، الجيران، الأصحاب، الأصدقاء، الزملاء، لك زملاء، لك رفقاء، لك أصدقاء. هذه فرصة تدعوه إلى الخير، تهدي له الشريط، تهدي له الذاكرة التي قد ملأتها بالنصائح والفوائد، أو تعيره. والكتاب والمطوية، الناس أمس الحاجة والله إلى هذا الدين، أشد من حاجتهم من الطعام والشراب. أي والله أشد من حاجتهم من الطعام والشراب، ولكنهم لا يشعرون بحاجتهم إلى الدين، إلى العلم، إلى الفقه، إلى النصائح، إلا من رحم الله. ولا تيأس، تواصل الدعوة ولا تيأس. شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه حين خرج إلى اليمن في 1400، هو خرج في ذي الحجة 1399 هجرية، يعني بقي شهر ويأتي 1400. كانت الأمور مظلمة في ذلك الحين. صح أن غالب الناس على الفطرة، لكن جهل عميق وبدع وأهواء ومعاصي، والحزبية شغالة، والصوفية تشتغل، الشيعة كذلك. الدعوة السلفية كانت أندر من النادر، وفي بعض الأماكن ما في لها وجود في ذلك الحين. وكان الناس قلة جدا الذين يحضرون لنا. أنا كنت خرجت إلى اليمن قبله بحوالي سنة ونصف، كان الناس الذين يحضرون دروسنا يعدون بالأصابع، ما بين مغرب وعشاء عندنا درس عام بمكبر الصوت، ولكن قلة، 7 نفر، 9، 10 حلقة قد لا تكتمل. قصدي فقط أشجعكم على الخير. كيف الآن الخير والدعوة في اليمن؟ طلبة العلم، حفاظ القرآن، حافظات القرآن، المتمسكون بالكتاب والسنة، المحبون لأهل السنة، أمة لا يحصيهم إلا الله. المساجد ما تسعهم، كثير من المحاضرات نقيمها في البرحات، البرحة الأرض الواسعة، الأرض البيضاء، تعدل وتفرش ويؤتى بالمكبرات الصوت والإضاءة وماء الشرب وماء الوضوء ومواقف للسيارات ومواقف للدراجات النارية والمكسر الذي هو محسن الصوت. والمهم أمة لا يحصيهم إلا الله، لا يحصيهم إلا الله، سواء كان في المدينة أو في القرية. نذهب إلى القرية نفس الكلام، فين نروح؟ ما في إلا البرحة، لأنه ما هي قرية فقط، الناس يأتون من قرى، ينقلبون قلب إليكم، أي نعم، من مسافات يأتون، يقطعونها من مسافات، تنظر إلى السيارات كأنك فين، كأنك فين، هذا الجموع حق السيارات وحق الدراجات النارية. أمة هذا من فضل الله، ثم بسبب الجهد، الجهد المتواضع والجهد المتواصل من المشايخ ومن الطلاب انتشر الخير. الطالب يدعو، والمرأة تدعو، والشايب يدعو، والشاب يدعو، والعالم يدعو، والخطيب يدعو، والمدرس يدعو، وكل واحد في مجال عمله دعوة على مدار الأسبوع. فجاء الناس، وكم تأتي لنا من طلبات، هذا يطالب وهذا يطالب، ما نقدر نسد الفراغ، من القرى ومن المدن، في الجبال، في التهائم، في كل مكان، من فضل الله عز وجل. ما في إلا من كان على قلبه قفل التصوف، أو قفل التشيع، أو التحزب حزبيا، هؤلاء قلوبهم مقفلة، لكن هم يرون الخير أمامهم، الذي من الله به على أهل السنة خير عظيم جدا جدا، وهم ما يضرون إلا أنفسهم، الدعوة وصلت إليهم، عارفين دعوة أهل السنة أنها دعوة ما فيها فوضى ولا مشاكل ولا ثورات ولا انقلابات ولا تفجيرات ولا بدع ولا مخالفات، دعوة إلى الكتاب وإلى السنة وتصحيح العقيدة، نصحح العقائد ونصحح الأفهام ونصحح العبادات بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فأقبل الله بقلوب العباد إلى دعوة أهل السنة والجماعة. وكما قلت للإخوان، زرنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه في عام 1400 تقريبا و17 هجرية في مقره بدار الإفتاء في مكة المكرمة أيام الحج، مجموعة من علماء السنة من أهل اليمن، وسألنا عن الدعوة في اليمن، فقلنا له بأن الله أقبل بقلوب الناس إلى دعوة أهل السنة، فأصبح الناس بكثرة جدا مع أهل السنة. كان من كلامه رحمة الله أنه قال: هذه ثمرة الصدق والإخلاص، هذه ثمرة الصدق والإخلاص، وكررها كذا كذا مرة. نسأل الله أن نكون كذلك، نسأل الله التوفيق. الصدق مع الله، مع الدين، مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والإخلاص لله عز وجل، لا نبالي بالدنيا من فضل الله. فإذا انضم إلى ذلك العلم والتوحيد والسنة والصبر على الأذى والرفق بالناس ودعاء الناس، ودعاء الناس لنا، ودعاء الوالدين، ودعاء الأقارب بحسن المعاملة، فهذا خير على خير. فالله الله مهمتكم كبيرة، استعينوا بالله، استعينوا بالله الذي لا يستعان إلا به، وأخلصوا العمل لله عز وجل، واصدقوا مع الله عز وجل. وكل واحد يبدأ بنفسه كما جاء في الحديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. تجاهد نفسك في ترك المعاصي وترك البدع وترك المخالفات، ثم تجاهد أهلك وأقربائك وأولادك على الكتاب وعلى السنة، وتسمعهم أقوال العلماء، نصائح كثيرة. عندنا يذهب الشخص إلى مكان تسجيلات لأهل السنة والجماعة من فضل الله، يخرج عنده كذا كذا، إيش تريد؟ نصائح للزوجة كذا كذا شيء، نصائح الأولاد كذا كذا شيء، على الصلاة والمحافظة عليها كذا كذا شريط لأهل السنة والجماعة، إيش من موضوع تريد موجود، يخرج بكذا كذا، على اللحية، على الاختلاط والتبرج والسفور، كله موجود في التسجيلات لأهل السنة والجماعة المنتشرة في المدن. فأنتم هكذا جزاكم الله خيرا، استعينوا بالله. أنتم ما شاء الله عليكم عندكم زيادة المطابع والمكتبات والرسائل والمطويات والمجلدات، عندكم خير عظيم، تأثير الكتب من عندكم إلى اليمن. فبإمكانك أنك تهدي هذا الكتاب، أو تطلب من ابنك يقرأ هذه الرسالة أو هذه المطوية، أو الزوجة أو أختك أو من كان، يقرأه، تفقهوا، تعلموا، ثم تقول لأختك: لخصي ما قرأتي، أو للزوجة بعد أن تقرأ المطوية حول الحجاب، حول الآداب: لخصي علينا جميعا ما استفدته من هذه المطوية. المسألة تحتاج إلى جد، تحتاج المسألة إلى جد. هل يعقل أن أهل الباطل يسابقونكم؟ كان من كلام الشيخ مقبل رحمة الله عليه حث أهل السنة، يقول سابقوا أهل الباطل، سبقوهم إلى الناس، إلى القرى، إلى المدن، إلى الجبال، حتى يقول على المرأة السلفية أن تسابق الحزبيات والمنصرات النصرانيات. لكانت النصرانية تصعد إلى رأس الجبل، إلى رأس الجبل مشى على الأقدام، من أحق بها؟ المرأة السلفية تدعو النساء، والرجل السلفي يدعو الرجال، فنشيط كان الشيخ القبيل رحمه الله عليه، نشيط ما شاء الله عليه، يسابق فيسبق من يسابقه، سابق في الجري ويسابق في السباحة في البحر، أي نعم، ويسبقهم، يضيع عليهم في البحر ما يدون فيهم، مرة ضاع وهو ما ضاع بس هم ظنوا أنه ضاع، راح بعيد البحر، الناس خافوا عليه، فين ذهب فين راح، هيكون مات هيكون، أخذوا صندوق وركبوا عليه وراحوا حصلوا السلام عليكم وعليكم السلام، قال عندي سؤال من صاحبه، عندي سؤال من صاحبه، ويطرح عليهم السؤال، هم على الصندوق وهو في البحر يسبح. النشاط يا إخوان مفيد، النشاط مفيد، ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، وينفع الدين وينفع الدنيا وينفع الدعوة، نشاط. فبدل من أن يسابقكم النصارى أنتم سابقوهم، أو يسابقكم دعاة التبرج والسفور أنتم سابقوهم في الخير، أنت صاحب الحق وذاك صاحب باطل، بدلا من أن يسابقك الحزبي أو صاحب الجمعية أو صاحب الدنيا أنتم سابقوهم، سوقوهم إلى الناس، علموا الناس الخير، انشروا لهم الخير، دلوهم على الدروس على المحاضرات. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين، لا بس أن نجعل شيء من الوقت للإجابة على الأسئلة. تفضل يا أخ محمد جزاك الله خيرا. هنا من أجل إياكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد عصر يوم السبت 11 من شهر جمادى الأولى من عام 1434 هجرية، وفي دار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بالحي 11.
يعني نعم، هو جعل ابن القيم كل المؤلفات إن شاء الله.
طيب، وفي دار جزاكم الله خير، وفي دار زاد المعاد بالحي 11 من مدينة الشيخ زايد بالقاهرة حاضرة البلاد المصرية، وكان هذا ضمن دورة الإمام الليث بن سعد المصري العلمية المباركة، كانت هذه الزيارة. نطرح ونقدم هذه الأسئلة لفضيلة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي، أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. السؤال الأول بارك الله فيكم، يسأل فيه السائل يقول: هناك بعض الإخوة يعني يصورون المشايخ إذا كانت لهم كلمة أو كان لهم يعني درس أو شيء من هذا القبيل، فما حكم هذا التصوير وجزاكم الله خيرا؟
نحن كما تعلمون أهل السنة والجماعة، نتقيد بالكتاب وبالسنة ونتقيد بالدليل، وما رفعنا الله عز وجل إلا بهذا، بالتمسك بالكتاب وبالسنة، ولا نتبع أهواءنا، وإذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين وقال: كل مصور في النار. الأول رواه البخاري والثاني رواه مسلم، وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهذا متفق عليه. وأدلة تحريم التصوير بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر، أدلة كثيرة جدا، أفردها الشيخ بن باز رحمة الله عليه بمؤلف خاص مطبوع، وأفردها الشيخ مقبل رحمة الله عليه بمؤلف خاص مطبوع،
وأفردتها أيضا أنا بمؤلف خاص مخطوط، نسأل الله أن يعين على طباعته، أدلة كثيرة جدا. وأن تصوير ذوات الأرواح لغير ضرورة يعتبر من كبائر الذنوب، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال الثاني يقول فيه السائل: فضيلة الشيخ، نرجو منكم نصيحة للأزواج بالرفق في التعامل مع زوجاتهم وعدم التشديد في كل شيء والتضييق عليهن لأقصى درجة بدون داعي، وعدم السماح لهن بالخروج إلا مع محارمهن، مع العلم أنهن بفضل الله ملتزمات بالشرع وبالآداب الشرعية، وكذلك يضيقون عليهن في الدعوة إلى الله، فلا يسمح لهن إلا في أضيق حدود بدون داع، ما ليس هناك إلا الغيرة فقط التي قد تؤدي بهن إلى النفور الشديد، مع أن هؤلاء الأزواج عندهم علم شرعي وقد نصحوا كثيرا من قبل أهل العلم، ولكن لا نجد منهم استجابة، فأرجو من كلمة لهم، بارك الله فيكم.
نحن نقول منهجنا الكتاب والسنة، والله نحن يا إخوان في الله في أجل النعم، منهجنا منزل، وطرائق أصحاب البدع والأهواء مخترعة ومنفقة. نحن لا نكلف أنفسنا إلا العمل فقط. القرآن منزل، السنة كذلك كما قال الله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الحكمة السنة، القرآن منزل والسنة منزلة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. السلفيون في أجل النعم، مرتاحون جدا، لا يكلفون أنفسهم كبير عنا، لأن الوحي جاهز والدين جاهز، قال الله وقال الرسول، بخلاف أصحاب الأهواء وأصحاب البدع، يجمع ويحاول من هنا ويحيص ويميص ويلف ويدور. نحن لا، قال الله: ليس لك من الأمر شيء إن عليك إلا البلاغ. خذ الكتاب والسنة واعمل وعلم. فعلى الرجال وعلى النساء التمسك بالكتاب والسنة. ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أكمل الله به الدين، الدين كامل وتام. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. انظروا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعامل مع زوجاته فتعاملوا. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وهكذا النساء أيضا، نصيحتي للنساء بتقوى الله عز وجل والتمسك بالدين وطلب العلم، وأن تعين زوجها على التمسك بالدين. ونصيحتي للأزواج أيضا بذلك بتقوى الله سبحانه، وأن يعينوا زوجاتهم على التمسك بالدين. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثالث يقول فيه السائل: يقوم بعض الإخوة السلفيين بإنشاء إذاعة سلفية في ليبيا لبث الدروس ودعوة الناس للكتاب والسنة، فهل تنصح بدعمهم بالمال والجهد؟
إخواننا أهل السنة في ليبيا عندهم 11 إذاعة شغالة للقرآن الكريم والعلوم الشرعية، وقد زرت بنفس إحدى تلك الإذاعات وأطلعوني على أعمالهم، فهي أعمال طيبة. وزارني مندوبون من إذاعات أخرى جلسوا معي وقدموا لي بعض الأسئلة، فهم يشكرون على هذا، جزاهم الله خيرا، والحمد لله نصحناهم، وهم إن شاء الله على هذا سائرون، أنهم ما ينشرون للحزبيين، ينشرون لأهل العلم من أهل السنة والجماعة القرآن والحديث والفتاوى والدروس والمحاضرات والخطب. وكنت أستمع لتلك الإذاعات وأنا في ليبيا من ليل أو نهار، ما شاء الله تبارك الله، أي بث طيب ونشر طيب وعلوم نافعة، فنسأل الله أن يأخذ بأيديهم إلى كل خير، وهم يستحقون المعونة والمناصرة. وبقية البلدان عليهم أن يسعوا في نشر الخير. أيضا عندنا في اليمن إذاعات للقرآن الكريم، كذا كذا إذاعة، وما يزال إخواننا أهل السنة في اليمن جزاهم الله خيرا يسعون إلى فتح إذاعات أخرى أهلية للقرآن الكريم والعلوم الشرعية، والله الموفق.
وفقكم الله وبارك فيكم. يقول السؤال الرابع: رجل باع أرضا وقسم التركة على إخوته إلا أختين احتال عليهن ووقع بدلهن ولم يعطهن حقهن، وبعد زمن صارت الأرض تساوي 2 مليون دينار وهن يريدن الآن حقهن، فكيف يعطي هذه الأخوات؟ هل بقيمة الأرض بسعرها القديم أم بالقيمة الجديدة؟ أفيدونا مأجورين.
المهم نوصيه بتقوى الله عز وجل وأداء الحقوق إلى أهلها. تعرفون الحساب يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، في رواية عن 5، عن شبابه فيما أبله، وعن عمره فيما أفنه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فكل واحد يتقي الله في نفسه ويؤدي الحقوق التي عليه. اليوم تؤديها اليوم دينار ودرهم وجنيه ومثقال وربية إلى غير ذلك، وغدا حسنات وسيئات، إما حسنات تؤخذ من الظالم وإما سيئات توضع على الظالم. فيتقي الله في أختيه ويؤدي إليهما الحقوق ويأخذ منهما السماح والعفو، وعفى الله عما مضى، ومرة ثانية يكون حريص على دخله، لا يقبل إلا الدخل الحلال الطيب، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الخامس يقول: نرجو من فضيلتكم أن توضح لنا طريقة صحيحة لتربية الأبناء حتى نربيهم تربية إسلامية وحتى يسمعوا لنا، فأغلبهم هداهم الله يعرضون عن السماع.
نحن نقوم بدورات علمية في مسجد السنة بالحديدة ما بين الحين والآخر، وتقريبا قد قاربت الدورات التي قمنا بها فوق 50 دورة علمية، وكان هذا الموضوع من ضمن الدورات التي وضعناها أن نناقشها. وسبحان الله ننشغل، جاءت دورة الزكاة أخذت منا وقتا كبيرا والحمد لله انتهينا منها، ودورة الصلاة أيضا أخذت منا وقتا كبيرا وانتهينا ولا نحن في إعادة، ودورة التحذير من الشيطان هي أول الدورات، هذه مطبوعة جاهزة، التحذير من الشيطان لو أنكم تعودون لها. كذلك أيضا دورة التحذير من التبرج والسفور، دورة علمية طيبة وجاهزة، مطبوعة جاهزة. وجوب حفظ اللسان إلا من خير، جاهزة أيضا مطبوعة، ووجوب تسوية الصفوف في الصلاة كذلك مطبوعة. ما شاء الله المطبوعة منها كثيرة جدا، والتي هي في طريقها للترتيب والتنسيق كثيرة أيضا. وإن شاء الله أن هذا الموضوع على البال منذ فترة، موضوع تربية البنين والبنات على ضوء الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن يعين على القيام بهذه الدورة العلمية. ومن باب التقريب والاختصار أقول يا إخوان في الله، الكتاب والسنة لم يتركا شيئا إلا ودل عليه. خذوا التربية الشرعية الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا أمثل بحديث عمرو بن أبي سلمة المتفق عليه، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يأكل مع رسول الله في صحفة واحدة، وكانت يده تطيش في تلك الصحفة، فالرسول قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قلنا: انظر يا إخوان في الله، لا إفراط ولا تفريط. لم يتركه يعبث كما يشاء بحجة أنه صغير، ولم يأخذ يده التي كانت تدور من هنا وهنا وضربها بشيء أو عضها أو وضعها في شيء حار، ما فعل هذا ولا هذا. لا إفراط ولا تفريط، لا تمنع ولا تشدد. ماذا فعل؟ علمه ووجهه مع أنه صغير، قال: كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. مع حسن العبارة قال: يا غلام، ما قال يا طماع ولا يا جشع، ولا قال يا مغفل أو يا جاهل، قال: يا غلام. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما ترك ولا وبخ ولا ضرب، وإنما علم ووجه، ففعلوا كما فعل عليه الصلاة والسلام.
في هذا في شيء مهم من حاجة
في هذا؟ لا
بس. طيب بسرعة.
إن شاء الله. السؤال الأخير قدمه لشيخنا حفظه الله تعالى، يقول: طالب العلم يعاني من تحقيق الإخلاص والثبات على الحق في تحصيله للعلم، وما يواجهه من فتن وتقلب القلب، فما هي أمثل طريقة لتحقيق الصدق والإخلاص والثبات على الحق؟
أنصحك يا أخي بارك الله فيك بالإكثار من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أكثر من هذا الدعاء النبوي المبارك الملموس نفعه، ملموس ومجرب. وكذلك حديث ابن عمر الذي في السنن بإسناد صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قل أن يقوم من مجلس إلا ويدعو بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، إلى آخر الحديث. حديث عظيم. أكثر من هذا الدعاء ومن الدعاء السابق، وبخشوع وبإخلاص وبيقين. ومن تعلم علما فليعمل به وليعلم غيره. وأنا أؤكد عليكم العناية بإخوانكم العوام، بإخوانكم المسلمين، الدعوة الدعوة الدعوة، الله الله، لا يأتون يوم القيامة متعلقين برقابكم أنك جلست معه وما نصحته. الدعوة، علموهم وارفقوا بهم واصبروا على الأذى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وشكر الله للشيخ حسن والشيخ خالد وجميع المشايخ من أهل السنة والجماعة، شكر الله لكم الحضور وإذاعة هذه الفرصة، وبالله التوفيق.
ندعو الأخ المهندس قام يشرف صاحب هذا الباب، ندعو الأخ المهندس
جزاه الله خير ووفقه الله وآجره الله. أحسنتم، بارك الله فيك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكلمة قصيرة إن شاء الله نبين فيها تاريخنا مع فضيلة الشيخ الكريم أستاذنا الشيخ عبد الوهاب الوصالي، جزاه الله خيرا، من كبار علماء الأئمة السلفيين وفقه الله، وتشرف بالتلمذة على فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوديع. ونحن كنا مع مقبل الشيخ مقبل بن هادي الوديع في الجامعة، وحضرنا مناقشة الماجستير الشهادة العليا، وكان الحمد لله دافع عنه السني والغير سني، دافع عن الشيخ مقبل بالحق أنه أمر واضح. وكان في نفس المناقشة أحد المشرفين أو أحد المناقشين كان متعصبا للمذهب العلفي وليس على السنة الصحيحة، ونعرف أن احنا منقول أن الأمة فيها فرق، ظهرت فيها فرق مخالفة لأصول أهل السنة، الذي لا يعرف يقول لا ما فيه، لا يعرف، كان هذا ثابت في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم الذين سبقونا بالإيمان أن نضع على عيوننا نور من عيوننا على هذه الأشياء الظاهرة الواضحة، لا لابد أن نعرف أن الفرقة الأمة تفرقت إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ورؤوسهم أربعة: المعتزلة والخوارج والمرجئة والقدرية. ليسوا كفارا ولكنهم خالفوا أصول أهل السنة في الخليل أبو الكثير. وأنت مع من يا أخي؟ تقول أنا مع أهل السنة الخلص كما كان الصحابة رضي الله عنهم، ليس هناك خلافات، وخير القرون القرن الأول. هذا كله بيان مختصر، ونبين قصة الشيخ الكريم الله يبارك فيه. كنت معه أنا أسمع الدرس من 40 سنة والشيخ عنده كام؟ ذو 40 ولا عنده كام بقى؟ 78 87 عرفت الرقم. 87 الله يبارك فيكم جميعا، وجه خاتمتنا خاتمة الإيمان وثبتنا بقول الثاني. فكان معنا وأنا تذكرت مدى الحمد لله مذكرش ضعف طبعا، فكنا ندرس العلم في الحرم على الأشياخ السلبيين، ثم في يوم الخميس كنا نذهب إلى الحرة الشرقية في دار الإخوة الذين كانوا تعهدوا أن ينشروا الدين وينشروا العلم ويوسعوا دائرة الدعوة السلبية. في الأول بعد دخل فيهم دخلاء، وحصل ما حصل من حادث الحرم وناس منهم، فهذا كله نسأل رب العفو والعافية. فكان الشيخ يحضر وأنا ابتكرت مجاء هنا، وهو ذكرني الحمد لله، ذكرني بفضل الله. وكان طبعا هو لسه في شبابي وانا كنت في شيبه، يعني في سن الشيخوخه بلا من 40 مصاعدة كما مصطلح عليه. فعرفت الحمد لله وعرفته، ولكن هو اختلف عني بقى اختلاف كبير، انه يعني لازم شيخ مخبر بن هادي منذ ان ذهب الى اليمن بعد تخرجه من الجامعه الاسلاميه على طول عامل استه لازمه. وأنا لم ألازم الشيخ مقبل، حضرت أشياخ ابن باز أو الألباني طبعا كبير كثير في السعودية، وابن عثيمين بعض الوقت، ومشايخ الشيخ محسن عباد، وبقيت الأشياخ في السعودية على وقت سني، الشيخ ابن صالح وغيرهم، وكانوا سمحوا لي أن أقرأ درسا في الحرم وأنا بسيط كنت يعني علمي بسيط، ولكنهم يفضلون صاحب العقيدة والمنهج، ولو كان علمه قليل أفضل من واحد ليس عنده منهج صحيح ويقول كلام كثير وخد بالك وعنده كلام مزوق ليس عندي. فجزاهم الله خيرا تمسكهم بهذا، وهذا خير. بعض الناس يقولوا هم متعصبون، لا يا أخي، عاوزين نحافظ على كيان العقيدة والمنهج، إلا محافظ عليه يندثر ويدخل فيه البدعيين كما هو حاصل الآن والخرافيين والدجالين، فهو أولئك جزاهم الله خيرا يحرسون. حتى أئمة الحرم ما يجيش واحد إلا صاحب عقيدة سلفية سليمة وحافظ على ذلك، فكانوا يسمعوا لي أتكلم في الحرم ولا يسمعوا لغيري ممن معهم شريط دكتوراه من مصر المسلمين من مصر وغيرها. فبفضل الله عليه فهذا الشيخ رب جزاه الله خيرا، وأنا ما لست بمستواه، وأنا أعتبر نفسي طالب علم عنده جزاه الله خيرا. فليتفضل مشكوها والصلاة والسلام على الله وزاد يوفق الله وسد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فجزى الله الشيخ حسن خير الجزاء، ونسأل الله أن يوفقنا وإياه وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. إخواني في الله، فرصة طيبة أن التقينا بكم في هذا الوقت بعد صلاة العصر، وفي هذا اليوم السبت، ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. لا شك أن السلفيين في العالم محملون مسؤولية عظيمة نحو هذا الدين، لأنهم هم الذين تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقوالهم وأعمالهم ومعتقدهم وسائر عباداتهم، وهم الورثة، هم الوارثون لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الممثلون لها بحق. فلهذا كانت مسؤوليتهم عظيمة وكبيرة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنت تحمل العقيدة الصافية والمنهج السوين، وأنت محكم للكتاب والسنة، والناس كما سمعتم من عدا أهل السنة أصحاب أهواء، والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة، لم يستثني من 73 إلا واحدة. فقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد صحيح، قال: الجماعة. وجاء عند الترمذي: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والروايتان بمعنى واحد،
لأن أهل السنة هم أهل السنة والجماعة، ليسوا أهل سنة فقط بدون جماعة، ولا جماعة بدون سنة، بل هم أخذوا بالأصلين، الأصل الأول السنة والأصل الثاني الجماعة، أخذوا بهما معا. وسنة بلا جماعة معناها الفرقة، وجماعة بلا سنة معناها البدعة. فلا يسلم المسلم من البدع إلا بلزوم السنة، ولا يسلم من الفرقة والأهواء إلا بلزوم الجماعة. فبالسنة تتحصن بحصن عظيم، وبلزوم الجماعة تكمل هذا الحصن العظيم، لا يفترقان. السنة والجماعة أصلان مجتمعان لا يفترقان، ولا يتم هذا إلا بهذا، ولا هذا إلا بهذا. هذه الميزة التي يمتاز بها أهل السنة والجماعة. تجد الناس من عداهم شذر مذر بين مستكثر ومستقل من السنة وبدون جماعة، وبين مستكثر ومستقل بالجماعة وبدون سنة. لكن السلفيون ما يقال عنهم مستكثر ومستقل، ولا يقال عنهم عندهم أصل وليس عندهم الثاني، لأنهم ما كانوا من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلا بلزوم الكتاب والسنة، وبلزوم السنة والجماعة. وعلى فهم السلف الصالح، هذه كلها أصول أهل السنة هم قائمون بها، كتاب وسنة، وأيضا وسنة وجماعة، وعناية بطلب العلم الشرعي، لأن العلم كما تعلمون جزء من القرآن ومن السنة ومن الجماعة. كيف تعرف القرآن بدون علم؟ وكيف تعرف السنة بدون علم؟ وكيف تعرف أهمية الجماعة بدون علم؟ والذين فرطوا في فهم هذه الأصول، الكتاب والسنة والجماعة، وفهم السلف، الذين فرطوا في فهم هذه الأصول حصل لهم ما حصل من الانحراف ومن الزيغ ومن الضلال. وكم من المسلمين، كم ممن يظن أنه غير ملزم بالجماعة، وأنه إن شاء وإن شاء، وهذا من الجهل. كم ممن يظن، بل ربما يكون ممن ينتسب إلى السنة، يرى أن الأهمية بمكان للسنة فقط، وأما الاجتماع على السنة. كم ممن هو مفرط في هذا الجانب، وأنتم تعرفون أنه أصل من أصول الدين، وأن الله أمر به كما أمر بلزوم الوحيين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا هو الكتاب والسنة. ولا تفرقوا، هذا هو لزوم الجماعة، لزوم الجماعة هذا هو الأصل الثاني. الأول الأصل الأول وهذا الأصل الثاني، ولا تفرقوا. فلا يقول الشخص أنا سني وعلى الكتاب وعلى السنة، ولكن أمر الجماعة ما أحب أن أكون مقيد. الدين ما هو بالرأي. انظر ماذا قال الله بعد هذه الآية من سورة آل عمران: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعيد شديد لمن خالف هذا الأصل، أصل الاجتماع على الكتاب والسنة، وعيد بالعذاب الشديد. ولا تكونوا، الكلام هنا موجه لجميع المسلمين بعد أن أمرهم بالاعتصام على الكتاب والسنة، ثم نهاهم عن الفرقة ولا تفرقوا، ثم أعاد الأمر لأهميته: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود النصارى. لا تكون مثلهم، خالفوهم. فإن اليهود افترقوا إلى 71 فرقة، والنصارى إلى 72 فرقة، أنتم لا تكونوا مثلهم. ولكن الله المستعان، ولكن الله المستعان، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني فمن إلا هم. فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عذاب عظيم، هذا معناه الوعيد الشديد. ومعنى هذا أن التفرق من كبائر الذنوب، لأن من علامات الكبيرة عند أهل العلم أن يتوعد عليها بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة أو باللعن والأضاب والسخط إلى آخره، لها 20 علامة. من أبرز هذه العلامات الوعيد بالحد في الدنيا أو الوعيد بالعذاب الشديد في الآخرة، وأولئك لهم عذاب شديد. فعلينا أن نحذر من الفرقة، نحن أهل سنة وجماعة، لسنا أهل سنة فقط ولا جماعة فقط، لا نأخذ بهذا الأصل ونضيع الآخر، ولا بهذا ونضيع الآخر، وإنما ديننا وعقيدتنا ومنهجنا مبني على لزوم هذين الأصلين: الكتاب والسنة، الرجوع إلى أهل العلم من أهل السنة، المحافظة على الأخوة في الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله: وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة، وتسود وجوه أهل البدعة. فهل يرضى الشخص لنفسه أن يأتي يوم القيامة بوجه أسود؟ وجوه أهل البدع سوداء. وإذا عرفنا هذا الأصل لزوم الكتاب والسنة، ومن ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انظروا إلى من خالف الكتاب والسنة واتبع هواه وركب رأسه، كيف يوصف بهذا الوصف؟ كل بدعة ضلالة. هل يرضى عاقل لنفسه أن يوصف بهذا الوصف أنه ضال؟ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هل يرضى عاقل لنفسه أن يكون من أهل النار؟ انظروا إلى من خالف هذه الأصول، أصول أهل السنة والجماعة، كيف ينحرف هذا الانحراف الكبير. كل بدعة ضلالة، نزع عنه الهدى ووصف بالضلال، وكل ضلالة في النار، يعني صار مستحق لعذاب الله. هذا وعيد شديد لأصحاب البدع والأهواء، ولكنهم لا يعقلون. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. دعوة صافية نقية إلى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأبون إلا أن يتبعوا أهواءهم، هذا هو عين الضلال. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكل من انحرف عن هذا المنهج السلفي، الكتاب والسنة، صار ضالا. كل بدعة ضلالة، ضل الطريق، ضل الطريق، طريق النبي عليه الصلاة والسلام. والطريق طريقان: طريق معنوي وطريق حسي. الطريق الحسي طرق الأرض، طرق الدنيا، يقال له لقد ضللت الطريق، لمن أخطأ في الطريق يقال له لقد ضللت الطريق، أنت تريد المدينة الفلانية، هذا ما هو طريقها، الطريق من هنالك، يقال ضل الطريق، ضل الطريق الحسي. وكذلك الطريق المعنوي، طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل بدعة ضلالة، يعني من سلك طريق البدعة فيقال له لقد ضللت، هذه الطريقة التي أنت سلكتها ليست طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال له ضال. لكن فرق كبير بين من ضل الطريق الحسي وبين من ضل الطريق المعنوي، وإن اشتركا في اللفظ، لكن الطريق الحسي إن ضله سيعود، وما هناك خسارة إلا شيء من الوقت، لكن هنا خسارة دين في من ضل الطريق المعنوي، طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، الضلال عظيم، خسر من دينه بقد ما ضل وانحرف. وقال: وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها من أصحاب الوعيد، أصحاب البدع من أصحاب الوعيد. وهل هم من أصحاب الخلود؟ هم على قسمين: البدعة التي هي مكفرة أصحابها من أصحاب الخلود، والبدعة المفسقة أصحابها من أصحاب الوعيد، وهم تحت مشيئة الله. إذن فالبدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. أقلها المفسقة، صاحبها يعتبر فاسقا، وصاحب كبيرة من الكبائر يعتبر ضالا، وممن يستحق الوعيد، كل ضلالة في النار. فأقول إذا عرفتم هذا فعليكم أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا الذي من عليكم بفهم هذا المنهج، منهج السلف وطريقة السلف. وبعد ذلك فأنتم محملون مسؤولية أخرى، كانت الأولى مسؤولية عظيمة نحو أنفسكم، كيف تنقذ نفسك، والآن عرفت الهدى والنور والكتاب والسنة، يبقى عليك مسؤولية أخرى، كيف تنقذ غيرك، كيف تنقذ غيرك وتبين له أن دين الله ليس بالهوى. الدين ما هو بالهوى ولا بالرأي ولا بالمزاج ولا بما عليه الناس، الدين كتاب وسنة، وعلى فهم السلف الصالح. تقول له كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، من قال هذا؟ هذا من كلام من؟ هل هو آية أو حديث أو حكمة أو مثل أو بيت من الشعر؟ من قال هذا؟ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا وفقه الله وقال قائل هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد وفق لبعض الإجابة. ثم يقال له ما معنى هذا؟ ماذا تعرف من قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ فإن أتى بالصواب وقال البدعة في الدين صاحبها ضال وصاحبها من أصحاب الوعيد وهو تحت مشيئة الله، إن عذبه الله فهو يستحق العذاب، تقول له هذا يدل على ماذا؟ هل يدل على أن البدعة هينة أم على أن البدعة خطيرة أخطر من الحية؟ البدعة في الدين أخطر من الحية، لأن الحية إنما تضر بدنك، والبدعة تضر بدينك وببدنك. البدعة تضر بالدين وبالبدن، هذا البدن إذا أدخل النار بسبب البدعة، البدعة أضرت به وتضر بدينه، حيث أنه لم يلتزم شرع الله، لم يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمطلوب يا إخواني في الله أن تضاعفوا جهودكم في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله، في طلب العلم وفي العمل به وفي الدعوة إلى الله، مسؤوليتكم كبيرة، الناس كثيرون وأكثرهم أصحاب هوى، كما قال الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، أكثرهم أصحاب هوى. فكيف إذا قصر السني في الدعوة؟ إذا قصر السني في الدعوة إلى الله، في نشر العلم، في نشر التعليم، في نشر التوحيد، في نشر العقيدة الصحيحة، يخشى عليه من عذاب الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. نفى الإيمان، والمراد به كماله. وهذا يدل على أن المقصر في هذا الباب مرتكب لكبيرة من الكبائر، لأن هذه الصيغة هي من علامات الكبائر، نفي الإيمان. ثم قلنا علامات الكبيرة وصلت إلى 20 علامة، منها هذه العلامة نفي الإيمان. الشرع ما ينفي الإيمان لمن فعل صغيرة، لكن هنا كبيرة من الكبائر أنه ما دعا، ما علم، ما أنقذ الأمة. الناس في جهل يتخبطون إلا من رحم الله. وأنت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما. الرسول يخاطب علي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل الحمر، كانت في ذلك الحين من أنفس أموال العرب قبل أن يكون عندهم هذه السيارة الضخمة، كان عندهم هذه الإبل. فأنت محمد كما قلنا مسؤولية تبذلها، النصح لأخيك المسلم سواء كان واقعا في بدع وأهواء أو في المعاصي والجهل والعمى والضياع، تحرص على هدايته وعلى استفاقته من نومته وغفلته. الدين النصيحة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم والشافعي، واللفظ للشافعي، تكرار النصيحة ثلاثا هذا للشافعي عند مسلم مرة واحدة. الدين مبناه على النصيحة وبقاؤه ببقاء النصيحة. الخطباء منكم مسؤوليتهم أكبر، خطباء الأئمة، الحفاظ، طلبة العلم، الدعاة، المتكلمون، مسؤوليتهم كبيرة أن يخرجوا للناس وأن ينتشروا وبحكمة وبعلم، ليس بالمصادمة. المصادمة ما تأتي بخير، بحكمة وبعلم وبرفق ونصائح عامة وتوجيهات عامة للناس، وخصوصا في مساجد العوام الذين يفتحون لكم مساجدهم جزاهم الله خيرا، اهتموا بهم وحرصوا عليهم دعوة وتعليم. وأنتم تقرؤون قول الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كيف أن الله أقسم بالعصر وله أن يقسم بما شاء، والمقسم من أجله هو أنت. إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان والجن لهم تبع، استثنى طائفة واحدة عندها هذه الخصال الأربع، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تجد هذه الخصال الأربع أنها تنقسم إلى قسمين: قسم يخصك أنت، يخص الداعي، وقسم يخص المدعو، يخص المدعو. أنت الذي يخصك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا قمت بهذين الوصفين في نفسك أنقذت نفسك، بقي إنقاذ المجتمع، بقي إنقاذ المجتمع، إنقاذ الناس، إنقاذ الآخرين. فلهذا قال الله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إثنتان لك تصلح بهما نفسك، وإثنتان لغيرك تصلح بهما غيرك، المجتمع، مشاركة من الجميع. هذا يقوم بدوره، وهذا يقوم بدوره، وهذا يقوم بدوره في إصلاح المجتمع، في إنقاذ الناس. تمشي المرأة في الشارع وكأنها في غرفة النوم، ما كأنها في الشارع. انظر إلى أين وصل السفول والجهل والعمى، لا فرق عندها بين بقائها في صالتها في البيت أو في الشارع، هو ذاك اللبس. متى سيستفيق الناس إذا لم تهتموا أنتم بالعلم والتعليم؟ أنتم المؤهلون أكثر من غيركم، وإن كان الشريعة هي للجميع، لكن السلفي والسني مؤهل لقبولها وللعمل بها ولإنقاذ الناس بها أكثر من غيره. وبدون، كما قلنا، بدون دخول مع الناس في معارك وفي مشاددة. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وأنا متأكد لو أن كل سلفي اجتهد في نفسه وفي أهله وفي أقربائه وفي أرحامه لكان الأمر إلى خير عظيم. كم لك أنت من أقارب في المجتمع؟ كم لك من أقارب، من أقربائك، من أرحامك، من محارمك، من أصهارك؟ كم؟ وهذا والثاني والثالث والعاشر والعشرين والثلاثين. تسمع أختك هذا المقطع وغيره من المقاطع، أمك، عمتك، خالتك، جدتك، أبوك، أخوك، من كان. المسألة خطيرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مسؤولية، تتكلم مع الناس بحرقة وبكلام ما فيه طعون، بكلام طيب، تختار أحسن الكلمات كما أمرك بذلك ربك سبحانه بقوله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزع بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومعنى قوله يقول التي هي أحسن، إذا كان عندك كلمتان، كلمة حسنة وأخرى أحسن، خذ بالأحسن. ما دام عندك كلمة أحسن قدمها على الكلمة الأخرى، الكلمة الحسنة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. اختيار الألفاظ الطيبة السليمة أمر مهم، أمر مهم، حتى تعين المدعوم على قبول الدعوة، وحتى تسلم من المشاددة والدخول في كلام وفي معارك. وسواء كان هذا النصح على مستوى العام أو الأحزاب أو أصحاب البدع أو أصحاب المعاصي أو الأقارب أو من كان، استعمل أسلوب الطيب والأسلوب الحسن. كيف تنقذ نفسك وكيف تنقذ غيرك من عذاب الله، من غضب الله، من سخط الله؟ استحضر أدلة من الكتاب ومن السنة، وأنشر دين الله أيضا في مجال عملك. عندك مجال للدعوة يا الله، في في مجال العمل، كل واحد يشتغل بهذا الخير في مجال العمل، في مجال البيت، الأقارب والأرحام، الجيران، الأصحاب، الأصدقاء، الزملاء، لك زملاء، لك رفقاء، لك أصدقاء. هذه فرصة تدعوه إلى الخير، تهدي له الشريط، تهدي له الذاكرة التي قد ملأتها بالنصائح والفوائد، أو تعيره. والكتاب والمطوية، الناس أمس الحاجة والله إلى هذا الدين، أشد من حاجتهم من الطعام والشراب. أي والله أشد من حاجتهم من الطعام والشراب، ولكنهم لا يشعرون بحاجتهم إلى الدين، إلى العلم، إلى الفقه، إلى النصائح، إلا من رحم الله. ولا تيأس، تواصل الدعوة ولا تيأس. شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه حين خرج إلى اليمن في 1400، هو خرج في ذي الحجة 1399 هجرية، يعني باقي شهر ويأتي 1400. كانت الأمور مظلمة في ذلك الحين. صح أن غالب الناس على الفطرة، لكن جهل عميق وبدع وأهواء ومعاصي، والحزبية شغالة، والصوفية تشتغل، الشيعة كذلك. الدعوة السلفية كانت أندر من النادر، وفي بعض الأماكن ما في لها وجود في ذلك الحين. وكان الناس قلة جدا الذين يحضرون لنا. أنا كنت خرجت إلى اليمن قبله بحوالي سنة ونصف، كان الناس الذين يحضرون دروسنا يعدون بالأصابع، ما بين مغرب وعشاء عندنا درس عام بمكبر الصوت، ولكن قلة، 7 نفر، 19 حلقة قد لا تكتمل. قصدي فقط أشجعكم على الخير. كيف الآن الخير والدعوة في اليمن؟ طلبة العلم، حفاظ القرآن، حافظات القرآن، المتمسكون بالكتاب والسنة، المحبون لأهل السنة، أمة لا يحصيهم إلا الله. المساجد ما تسعهم، كثير من المحاضرات نقيمها في البرحات، البرحة الأرض الواسعة، الأرض البيضة، تعدل وتفرش ويؤتى بالمكبرات الصوت والإضاءة وماء الشرب وماء الوضوء ومواقف للسيارات ومواقف للدراجات النارية والمكسر الذي هو محسن الصوت. والمهم أمة لا يحصيهم إلا الله، لا يحصيهم إلا الله، سواء كان في المدينة أو في القرية. نذهب إلى القرية نفس الكلام، فين نروح؟ ما في إلا البرحة، لأنه ما هي قرية فقط، الناس يأتون من قرى، ينقلبون قلب إليكم، أي نعم، من مسافات يأتون، يقطعونها من مسافات، تنظر إلى السيارات كأنك فين، كأنك فين، هذا الجموع حق السيارات وحق الدراجات النارية. أمة هذا من فضل الله، ثم بسبب الجهد، الجهد المتواضع والجهد المتواصل من المشايخ ومن الطلاب انتشر الخير. الطالب يدعو، والمرأة تدعو، والشايب يدعو، والشاب يدعو، والعالم يدعو، والخطيب يدعو، والمدرس يدعو، وكل واحد في مجال عمله دعوة على مدار الأسبوع. فجاء الناس، وكم تأتي لنا من طلبات، هذا يطالب وهذا يطالب، ما نقدر نسد الفراغ من القرى ومن المدن، في الجبال، في التهائم، في كل مكان، من فضل الله عز وجل. ما في إلا من كان على قلبه قفل التصوف أو قفل التشيع أو التحزب حزبية، هؤلاء قلوبهم مقفلة، لكن هم يرون الخير أمامهم الذي من الله به على أهل السنة، خير عظيم جدا جدا، وهم ما يضرون إلا أنفسهم، الدعوة وصلت إليهم، عارفين دعوة أهل السنة أنها دعوة ما فيها فوضى ولا مشاكل ولا ثورات ولا انقلابات ولا تفجيرات ولا بدع ولا مخالفات، دعوة إلى الكتاب وإلى السنة وتصحيح العقيدة، نصحح العقائد ونصحح الأفهام ونصحح العبادات بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فأقبل الله بقلوب العباد إلى دعوة أهل السنة والجماعة. وكما قلت للإخوان، زرنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه في عام 1400 تقريبا و17 هجرية في مقره بدار الإفتاء في مكة المكرمة أيام الحج، مجموعة من علماء السنة من أهل اليمن، وسألنا عن الدعوة في اليمن، فقلنا له بأن الله أقبل بقلوب الناس إلى دعوة أهل السنة، فأصبح الناس بكثرة جدا مع أهل السنة. كان من كلامه رحمة الله أنه قال: هذه ثمرة الصدق والإخلاص، هذه ثمرة الصدق والإخلاص، وكررها كذا كذا مرة. نسأل الله أن نكون كذلك، نسأل الله التوفيق. الصدق مع الله، مع الدين، مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والإخلاص لله عز وجل، لا نبالي بالدنيا من فضل الله. فإذا انضم إلى ذلك العلم والتوحيد والسنة والصبر على الأذى والرفق بالناس ودعاء الناس، ودعاء الناس لنا، ودعاء الوالدين، ودعاء الأقارب بحسن المعاملة، فهذا خير على خير. فالله الله مهمتكم كبيرة، استعينوا بالله، استعينوا بالله الذي لا يستعان إلا به، وأخلصوا العمل لله عز وجل، واصدقوا مع الله عز وجل، وكل واحد يبدأ بنفسه كما جاء في الحديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. تجاهد نفسك في ترك المعاصي وترك البدع وترك المخالفات، ثم تجاهد أهلك وأقربائك وأولادك على الكتاب وعلى السنة، وتسمعهم أقوال العلماء، نصائح كثيرة. عندنا يذهب الشخص إلى مكان تسجيلات لأهل السنة والجماعة من فضل الله، يخرج عنده كذا كذا، إيش تريد؟ نصائح للزوجة كذا كذا شيء، نصائح الأولاد كذا كذا شيء، على الصلاة والمحافظة عليها كذا كذا شيء لأهل السنة والجماعة، إيش من موضوع تريد موجود، يخرج بكذا كذا، على اللحية، على الاختلاط والتبرج والسفور، كله موجود في التسجيلات لأهل السنة والجماعة المنتشرة في المدن. فأنتم هكذا جزاكم الله خيرا، استعينوا بالله. أنتم ما شاء الله عليكم عندكم زيادة المطابع والمكتبات والرسائل والمطويات والمجلدات، عندكم خير عظيم، تأتينا الكتب من عندكم إلى اليمن، فبإمكانك أنك تهدي هذا الكتاب، أو تطلب من ابنك يقرأ هذه الرسالة أو هذه المطوية، أو الزوجة أو أختك أو من كان، يقرأه، تفقه، تعلمه، ثم تقول لأختك: لخصي ما قرأت، أو للزوجة بعد أن تقرأ المطوية حول الحجاب، حول الآداب، لخصي علينا جميعا ما استفدته من هذه المطوية. المسألة تحتاج إلى جد، تحتاج المسألة إلى جد. هل يعقل أن أهل الباطل يسابقونكم؟ كان من كلام الشيخ مقبل رحمة الله عليه حث أهل السنة، يقول سابقوا أهل الباطل، سبقوهم إلى الناس، إلى القرى، إلى المدن، إلى الجبال، حتى يقول على المرأة السلفية أن تسابق الحزبيات والمنصرات النصرانيات. لكانت النصرانية تصعد إلى رأس الجبل، إلى رأس الجبل مشى على الأقدام، من أحق بهذا؟ المرأة السلفية تدعو النساء، والرجل السلفي يدعو الرجال. فنشيط كان الشيخ القبيل رحمه الله عليه، نشيط ما شاء الله عليه، يسابق فيسبق من يسابقه، سابق في الجري ويسابق في السباحة في البحر، أي نعم، ويسبقهم، يضيع عليهم في البحر ما يدون فيهم. مرة ضاع، وهو ما ضاع بس هم ظنوا أنه ضاع، راح بعيد البحر، الناس خافوا عليه، فين ذهب؟ فين راح؟ هيكون مات، هيكون. أخذوا صندوق وركبوا عليه وراحوا حصلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال عندي سؤال، من صاحبه؟ عندي سؤال، من صاحبه؟ ويطرح عليهم السؤال، هم على الصندوق وهو في البحر يسبح. النشاط يا إخوان مفيد، النشاط مفيد، ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، وينفع الدين وينفع الدنيا وينفع الدعوة، نشاط. فبدل من أن يسابقكم النصارى أنتم سابقوهم، أو يسابقكم دعاة التبرج والسفور أنتم سابقوهم في الخير. أنت صاحب الحق وذاك صاحب باطل، بدلا من أن يسابقك الحزبي أو صاحب الجمعية أو صاحب الدنيا، أنتم سابقوهم، سوقوهم إلى الناس، علموا الناس الخير، انشروا لهم الخير، دلوهم على الدروس على المحاضرات. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. لا بأس أن نجعل شيء من الوقت للإجابة على الأسئلة. تفضل يا أخ محمد، جزاك الله خيرا. إياكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد عصر يوم السبت 11 من شهر جمادى الأولى من عام 1434 هجرية، وفي دار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بالحي 11.
يعني نعم، هو جعل ابن القيم كل المؤلفات إن شاء الله.
طيب، وفي دار جزاكم الله خير، وفي دار زاد المعاد بالحي 11 من مدينة الشيخ زايد بالقاهرة حاضرة البلاد المصرية. وكان هذا ضمن دورة الإمام الليث بن سعد المصري العلمية المباركة، كانت هذه الزيارة. نطرح ونقدم هذه الأسئلة لفضيلة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي، أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. السؤال الأول بارك الله فيكم، يسأل فيه السائل، يقول: هناك بعض الإخوة يعني يصورون المشايخ إذا كانت لهم كلمة أو كان لهم يعني درس أو شيء من هذا القبيل، فما حكم هذا التصوير وجزاكم الله خيرا؟
نحن كما تعلمون أهل السنة والجماعة، نتقيد بالكتاب وبالسنة، ونتقيد بالدليل، وما رفعنا الله عز وجل إلا بهذا، بالتمسك بالكتاب وبالسنة، ولا نتبع أهواءنا، وإذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين وقال: كل مصور في النار. الأول رواه البخاري والثاني رواه مسلم. وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهذا متفق عليه. وأدلة تحريم التصوير بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر، أدلة كثيرة جدا أفردها الشيخ بن باز رحمة الله عليه بمؤلف خاص مطبوع، وأفردها الشيخ مقبل رحمة الله عليه بمؤلف خاص مطبوع، وأفردتها أيضا أنا بمؤلف خاص مخطوط، نسأل الله أن يعين على طباعته. أدلة كثيرة جدا، وأن تصوير ذوات الأرواح لغير ضرورة يعتبر من كبائر الذنوب، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال الثاني يقول فيه السائل: فضيلة الشيخ، نرجو منكم نصيحة للأزواج بالرفق في التعامل مع زوجاتهم، وعدم التشديد في كل شيء والتضييق عليهن لأقصى درجة بدون داعي، وعدم السماح لهن بالخروج إلا مع محارمهن، مع العلم أنهن بفضل الله ملتزمات بالشرع وبالآداب الشرعية، وكذلك يضيقون عليهن في الدعوة إلى الله، فلا يسمح لهن إلا في أضيق حدود بدون داع، ما ليس هناك إلا الغيرة فقط التي قد تؤدي بهن إلى النفور الشديد، مع أن هؤلاء الأزواج عندهم علم شرعي وقد نصحوا كثيرا من قبل أهل العلم، ولكن لا نجد منهم استجابة، فأرجو من كلمة لهم، بارك الله فيكم.
نحن نقول منهجنا الكتاب والسنة، والله نحن يا إخوان في الله في أجل النعم، منهجنا منزل، وطرائق أصحاب البدع والأهواء مخترعة وملفقة، نحن لا نكلف أنفسنا إلا العمل فقط. القرآن منزل، السنة كذلك كما قال الله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الحكمة السنة، القرآن منزل والسنة منزلة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. السلفيون في أجل النعم، مرتاحون جدا، لا يكلفون أنفسهم كبير عنا، لأن الوحي جاهز والدين جاهز، قال الله وقال الرسول، بخلاف أصحاب الأهواء وأصحاب البدع، يجمع ويحاول من هنا ويحيص ويميص ويلف ويدور، نحن لا. قال الله: ليس لك من الأمر شيء إن عليك إلا البلاغ. خذ الكتاب والسنة واعمل وعلم. فعلى الرجال وعلى النساء التمسك بالكتاب والسنة. ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أكمل الله به الدين، الدين كامل وتام. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. انظروا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعامل مع زوجاته فتعاملوا. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وهكذا النساء أيضا، نصيحتي للنساء بتقوى الله عز وجل والتمسك بالدين وطلب العلم، وأن تعين زوجها على التمسك بالدين. ونصيحتي للأزواج أيضا بذلك بتقوى الله سبحانه، وأن يعينوا زوجاتهم على التمسك بالدين. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثالث يقول فيه السائل: يقوم بعض الإخوة السلفيين بإنشاء إذاعة سلفية في ليبيا لبث الدروس ودعوة الناس للكتاب والسنة، فهل تنصح بدعمهم بالمال والجهد؟
إخواننا أهل السنة في ليبيا عندهم 11 إذاعة شغالة، للقرآن الكريم والعلوم الشرعية. وقد زرت بنفسي إحدى تلك الإذاعات وأطلعوني على أعمالهم فهي أعمال طيبة. وزارني مندوبون من إذاعات أخرى جلسوا معي وقدموا لي بعض الأسئلة فهم يشكرون على هذا، جزاهم الله خيرا والحمد لله، نصحناهم وهم إن شاء الله على هذا سائرون، أنهم ما ينشرون للحزبيين، ينشرون لأهل العلم من أهل السنة والجماعة القرآن والحديث والفتاوى والدروس والمحاضرات والخطب. وكنت أستمع لتلك الإذاعات وأنا في ليبيا من ليل أو نهار، ما شاء الله تبارك الله، أي بث طيب ونشر طيب وعلوم نافعة، فنسأل الله أن يأخذ بأيديهم إلى كل خير، وهم يستحقون المعونة والمناصرة. وبقية البلدان عليهم أن يسعوا في نشر الخير. أيضا عندنا في اليمن إذاعات للقرآن الكريم، كذا كذا إذاعة، وما يزال إخواننا أهل السنة في اليمن جزاهم الله خيرا يسعون إلى فتح إذاعات أخرى أهلية للقرآن الكريم والعلوم الشرعية، والله الموفق.
وفقكم الله وبارك فيكم. يقول السؤال الرابع: رجل باع أرضا وقسم التركة على إخوته إلا أختين احتال عليهن ووقع بدلهن ولم يعطهن حقهن، وبعد زمن صارت الأرض تساوي 2 مليون دينار وهن يريدن الآن حقهن، فكيف يعطي هذه الأخوات؟ هل بقيمة الأرض بسعرها القديم أم بالقيمة الجديدة؟ أفيدونا مأجورين.
المهم نوصيه بتقوى الله عز وجل وأداء الحقوق إلى أهلها. تعرفون الحساب يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، في رواية عن 5، عن شبابه فيما أبله، وعن عمره فيما أفنه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فكل واحد يتقي الله في نفسه ويؤدي الحقوق التي عليه. اليوم تؤديها اليوم دينار ودرهم وجنيه ومثقال وربية إلى غير ذلك، وغدا حسنات وسيئات، إما حسنات تؤخذ من الظالم وإما سيئات توضع على الظالم. فيتقي الله في أختيه ويؤدي إليهما الحقوق ويأخذ منهما السماح والعفو، وعفى الله عما مضى، ومرة ثانية يكون حريص على دخله، لا يقبل إلا الدخل الحلال الطيب، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الخامس يقول: نرجو من فضيلتكم أن توضح لنا طريقة صحيحة لتربية الأبناء حتى نربيهم تربية إسلامية وحتى يسمعوا لنا، فأغلبهم هداهم الله يعرضون عن السماع.
نحن نقوم بدورات علمية في مسجد السنة بالحديدة ما بين الحين والآخر، وتقريبا قد قاربت الدورات التي قمنا بها فوق 50 دورة علمية، وكان هذا الموضوع من ضمن الدورات التي وضعناها أن نناقشها. وسبحان الله ننشغل، جاءت دورة الزكاة أخذت منا وقتا كبيرا والحمد لله انتهينا منها، ودورة الصلاة أيضا أخذت منا وقتا كبيرا وانتهينا ولا نحن في إعادة، ودورة التحذير من الشيطان هي أول الدورات، هذه مطبوعة جاهزة، التحذير من الشيطان لو أنكم تعودون لها كذلك أيضا دورة التحذير من التبرج والسفور، دورة علمية طيبة وجاهزة مطبوعة جاهزة. وجوب حفظ اللسان إلا من خير، جاهزة أيضا مطبوعة. ووجوب تسوية الصفوف في الصلاة كذلك مطبوعة. ما شاء الله المطبوعة منها كثيرة جدا، والتي هي في طريقها للترتيب والتنسيق كثيرة أيضا. وإن شاء الله أن هذا الموضوع على البال منذ فترة، موضوع تربية البنين والبنات على ضوء الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن يعين على القيام بهذه الدورة العلمية. ومن باب التقريب والاختصار أقول يا إخوان في الله، الكتاب والسنة لم يتركا شيئا إلا ودل عليه. خذوا التربية الشرعية الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا أمثل بحديث عمرو بن أبي سلمة المتفق عليه، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يأكل مع رسول الله في صحفة واحدة وكانت يده تطيش في تلك الصحفة، فالرسول قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قلنا انظر يا إخوان في الله، لا إفراط ولا تفريط، لم يتركه يعبث كما يشاء بحجة أنه صغير، ولم يأخذ يده التي كانت تدور من هنا وهنا وضربها بشيء أو عضها أو وضعها في شيء حار، ما فعل هذا ولا هذا. لا إفراط ولا تفريط، لا تمنع ولا تشدد. ماذا فعل؟ علمه ووجهه مع أنه صغير، قال كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، مع حسن العبارة قال يا غلام، ما قال يا طماع ولا يا جشع ولا قال يا مغفل أو يا جاهل، قال يا غلام. قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما ترك ولا وبخ ولا ضرب، وإنما علم ووجه، فافعلوا كما فعل عليه الصلاة والسلام.
في هذا في شيء مهم من حاجة
في هذا؟ لا
بس طيب بسرعة.
إن شاء الله السؤال الأخير قدمه لشيخنا حفظه الله تعالى، يقول طالب العلم يعاني من تحقيق الإخلاص والثبات على الحق في تحصيله للعلم، وما يواجهه من فتن وتقلب القلب، فما هي أمثل طريقة لتحقيق الصدق والإخلاص والثبات على الحق؟
أنصحك يا أخي بارك الله فيك بالإكثار من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أكثر من هذا الدعاء النبوي المبارك الملموس نفعه، ملموس ومجرب. وكذلك حديث ابن عمر الذي في السنن بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قل أن يقوم من مجلس إلا ويدعو بهذا الدعاء، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، إلى آخر الحديث. حديث عظيم. أكثر من هذا الدعاء ومن الدعاء السابق، وبخشوع وبإخلاص وبيقين. ومن تعلم علما فليعمل به وليعلم غيره. وأنا أؤكد عليكم العناية بإخوانكم العوام، بإخوانكم المسلمين، الدعوة الدعوة الدعوة، الله الله، لا يأتون يوم القيامة متعلقين برقابكم أنك جلست معه وما نصحته، الدعوة، علموهم وارفقوا بهم واصبروا على الأذى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وشكر الله للشيخ حسن والشيخ خالد وجميع المشايخ من أهل السنة والجماعة، شكر الله لكم الحضور وإثاعة هذه الفرصة، وبالله التوفيق.
مدعو الأخ المهندس قام يشرف صاحب هذا الباب، مدعو الأخ المهندس
جزاه الله خير ووفقه الله وآجره الله. أحسنتم، بارك الله فيكم.